إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وصية الله تعالى للأولين والآخرين. واعلموا بارك الله فيكم أننا قادمون على موسم عظيم من مواسم الخير ومواسم البركة، وركن من أركان الإسلام يقام في ذلك الشهر، شهر ذي الحجة. قادمون على عبادة هي من جلائل أو جليلات العبادات عند الله عز وجل، ولذلك جعلها ركنا من أركان الإسلام الخمسة، وهو حج بيت الله الحرام. قصد مكة لأداء الحج، هذه العبادة تحتاج إلى وقفات قبل ذهاب المسلم إليها. وأذكر ببعض الأمور التي ينبغي لمن عزم على الحج أن تكون على باله وأن تكون في ضميره، وأن يستعد لهذه العبادة وخوضها بما سأذكر من أمور. ومن ذلك النية الصادقة لوجه الله عز وجل في أداء الحج، بأن يخلص لله تبارك وتعالى في عبادته، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، وأريد به وجهه الكريم سبحانه جل في علاه. ومن قصد بعبادته غير الله عز وجل بطلت عبادته والعياذ بالله. قال الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك نص أهل العلم على أن من وكل غيره لأداء الحج لعجزه عن الحج لبيت الله الحرام ولا يستطيع الحج، فوكل غيره للحج، ينبغي أن يختار المسلم المخلص لوجه الله في أداء هذه العبادة، ولا يختار من يحج عنه ليأخذ المال، ولا يقصد الحج وإنما قصده المال. فالوكيل في الحج ينبغي أن ينوي بوكالته أن يحج عن أخيه المسلم، وهذا المال يستعين به على أداء هذه العبادة، لا أن يحج ليأخذ، ويخشى على عبادته أن لا تقبل والعياذ بالله إن كان همه الأكبر المال. ولذلك بعض مرضى القلوب ممن لا يتقون الله تعالى ويعطون حجج للناس، يجمع أموال الناس والعياذ بالله ولا يعبأ بالعبادة، ولربما توكل عن 10 أفراد في سنة واحدة وحج عنهم بنية واحدة كما يزعم، وهذه النية لا تصح. لا بد أن يحج عن فرد واحد فقط. أما إن أخذ ثم اختار لهم ذوي التقى والخوف من الله ووزع الحجج على غيره من الناس لا بأس، أما أن يحجه وحده عن 10 أو عن 20 لا يصح، فلا تصح هذه النية إلا عن فرد واحد. النية الصادقة هي محور قبول العمل عند الله، وقبول الأعمال يبنى على أمرين: الإخلاص لوجه الله تعالى في العبادة، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولذلك إذا اخترت من يحج عن ميتك أو من عجز من كبار السن، فاختر من يحسن أداء العبادة ويتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تختار كل جاهل يحج، ولا تعبى بمن تختار، فهذه عبادة عظيمة ينبغي أن تؤدى على وفق الشرع. ولربما هذا الذي اخترته ذهب فلعب بالحج وترك بعض الأركان ثم عاد والعياذ بالله وقد فرط وافسد الحج. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الوقفة الثانية لمن عزم على حج بيت الله الحرام أن يحرص المسلم أن يختار حل ماله للحج ولا يذهب بأي مال، وأعني بالمال أي مال؟ المال الحرام. بعض الناس يتكسب من الربا والعياذ بالله، أو من غصب أموال الناس، أو غير ذلك من وجوه الحرام، ثم يقول: سأؤدي الحج بهذا المال بدل أن أتخلص من الربا، أجعله في الحج والله يتقبل على زعمه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فلا تقدم لعبادة ربك المال الحرام. وقد ورد في الأثر عنه صلى الله عليه وسلم أن الحاج إذا خرج بنفقة حرام، إذا خرج بنفقة حلال، ناداه مناد إذا قال: لبيك اللهم لبيك، أنطبت وطاب من شاك، زادك حلال وراحلتك حلال ومالك حلال. وإذا قال: لبيك اللهم لبيك، ونفقته حرام، ناداه مناد من السماء: ألا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام ومالك حرام. وهذا من الأدلة على أن العمل يخشى عليه عدم القبول إذا ذهب المسلم بمال حرام. فصدق الأول: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. من بر الحج أن تختار المال الطيب ولا تختار المال الحرام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أهل العلم: الحج المبرور هو الذي لا إثم فيه ولا معصية. فإذا حج بمال حرام بدأ أصل الحج بالحرام والعياذ بالله، ناهيك عما يرتكب بعد ذلك من آثام في أثناء الحج والعياذ بالله. ومن الوقفات أيها المسلمون قبل حج بيت الله الحرام، انتشر بين الناس ما يكتب ويقال عن داء انفلونزا الخنازير، وأصبح الناس متوجسون يخافون في تنقلاتهم وفي تجمعاتهم وغير ذلك من هذا الوباء الذي نسأل الله عز وجل أن يدفعه عنا وعنكم وعن ذرياتنا وعن المسلمين. ومع ذلك أيها الأحبة الكرام، أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا عدوى ولا طيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارة من الأسد. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يورد مصح على ممرض أو يورد ممرض على مصح. لا شك في هذه الأحاديث أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي للمؤمن أن يتوكل على الله عز وجل، ولا يكن هذا الوباء كالشبح الذي قد جثم على أنفاسه ويكاد أن يهلكه من الخوف والوجل. التوكل على الله عز وجل يحفظك الله تعالى به من كل داء وبلاء. فها أنتم اجتمعتم لصلاة الجمعة، وتجتمعون كل جمعة بإذن الله تعالى، فلو الوجل أخذ به المسلم لما اجتمع مع الناس حتى يوم الجمعة، ولما دخل البقالات ليشتري مع الناس، ولما فعل وفعل وظل منطويا على نفسه في البيت. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. افعل أسباب الوقاية التي تقيك من المرض وتوكل على الله، لكن أن يمنعك ذلك من أداء العبادات وأداء الفرائض وتجعله كالشبح الذي يطاردك، هذا من الأمور المذمومة في الشرع. ولذلك بعض العلماء يقولون: ما خاف المرض أحد وأصبح وسواسا يطارده في ليله ونهاره إلا ربما ابتلي به أكثر من غيره. أما الإنسان الذي يتوكل على الله ويفوض الأمر لله سبحانه وتعالى ويعمل الأسباب الوقائية يحفظه الله، ربما خالط بعض المصابين ولم يصب بإذن الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالأمور بيد الله، هذه من عقيدة المؤمن. يا إخوة الإيمان، ينبغي أن تكون في قلوبنا: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وكم من أناس منا ومنكم دخل المستشفيات وجد زحام المرضى ونجاه الله، بل ربما بعض المبتلين موجودون في أثناء تواجده في المستشفى، بل بعض من في المسجد من الأطباء وتمر عليه حالات، والله عز وجل حافظه سبحانه. إذا الأمور بيد الله، والعدوى لا تنتقل بنفسها، لكن الله عز وجل يجريها بقدره كيف يشاء. ألا نجعل الخوف من المرض سببا للخوف من أداء فرائض الله عز وجل والذهاب لأداء ركن من أركان الإسلام بالذات الذي ملك الاستطاعة. فمن قال: أنا أريد أن أؤجل للعام القادم حتى يخف المرض، لا إنكار يا إخواني، ولا ينكر عليه، ولا يقال له لا بد أن تذهب بالقوة، لا، الأمر إليه. لكن أذكره بأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ولو شاء الله أن يصيبك المرض والله ولو كنت في بروج مشيدة. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ربما أصابك المرض وأنت بين أولادك وفي بيتك، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ثم مما نقف به قبل موسم الحج وأداء حج بيت الله الحرام، على المسلم أن يتعلم أحكام الحج. وأنت قد بقيت عنك للحج أيام، وهي فرصة لمن أنا أراد أن يتعلم الأحكام، لا أن يذهب هكذا بدون علم وربما وقع في محظورات، أو ربما ترك أركانا في الحج وفرط تفريطا عظيما. فهذه الأيام فرصة لتعلم مناسك الحج، واسأل عما أشكل عليك أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تعلم الحج واستعد له قبل دخول موسم الحج. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الذي لا يحمد سواه ولا يستحقه سواه، نحمده على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله لنا ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، من الوقفات قبل حج بيت الله الحرام أن يتذكر المسلم قبل دخول هذه العبادة ما فيها من الأجر العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ونذكر إخواننا الكرام بأن يعينوا أهليهم على أداء هذه العبادة، فإن المرأة يشترط لها إذا أرادت الحج أن تذهب بمحرم معها، فإذا أنت انكففت عن أن تذهب محرما معها فمن يذهب معها؟ ستظل المسكينة يمر عليها قطار العمر ولم تحج، فأعن أهلك على البر والتقوى وأداء العبادة، ولك الأجر العظيم من لدن حكيم خبير سبحانه وجل في علاه. ومن الوقفات قبل حج بيت الله الحرام على المسلم أن يحرص على اختيار الرفقة الطيبة في الحج، وأن يختار من ذوي العلم ليؤدي العبادة، فإن أشكل عليه أمر رجع إليهم وهم صحبة له في الحج ورفقة له، وبالذات طلبة العلم والدعاة والمشايخ وأهل الخير ممن يخافون الله تعالى ويراقبونه في أعمالهم. كذلك ينبغي للمسلم قبل الحج أن يبادر بأداء ما عليه من حقوق الناس، فالأعمار بيد الله، وهذه ليست فقط في الحج، في كل سفر تعزم عليه وتخرج فعليك بأداء حقوق الناس، لأنك ربما لا ترجع من أي سفر، فالأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا ألفت لفتة إلى بعض الناس ممن عليه ديون ويحتج بهذا الدين أنه لا يحج كل عام، وهو مستطيع وعنده أموال أخرى يستطيع أن يحج بها، قادر بدنيا وماليا، ومع ذلك يجعل هذا الدين طويل الأمد عليه حجة لترك أداء فريضة الله. الدين لا يمنع الحج أيها الإخوة، أي دين في ذمتك لا يمنعك من الحج، بل ربما من كان عنده استطاعة وقدرة بدنية ومالية وقدرة على الاستمرار في سداد ديونه طويلة الأمد وجب عليه أن يحج ولا يعذر. وهذه حيلة شيطانية لبعض الناس يستدين كل عام سواء للحج أو بعض التجار ممن أعطاه الله الأموال، يستدين ديونا بسيطة ليسقط عن نفسه الزكاة زعم، وهذه من الحيل التي لا تسقط العبادة. بعضهم ربما صاحب ملايين ويملك أموالا طائلة، ومع ذلك إذا قلت له أخرج زكاة مالك كل عام قال لك عندي دين سيارتين أسددها لشركة كذا وكذا، وهو عنده أموال طائلة، جعل ذلك حجة لعدم إخراج الزكاة، وهذه ليست بحجة ما دام عندك أموال أخرى تخرج زكاتها وجوبا عليك ولا تعذر. كذلك من كان عليه وجب الحج بقدرة بدنية ومالية لا يمنع الحج من أداء فريضة الله سبحانه. إلا استثنى العلماء حالة واحدة، من كان عنده مال يحج به ولا يملك غيره، وحل عليه دين صاحبه يطلبه وألح بطلب هذا المال الذي سيحج به، فتعارض الدين أن يؤديه لصاحبه وتعارض الحج، فيدفع دين هذا الإنسان ويؤجل الحج إلى ميسرة. أما عنده ما يسدد وعنده ما يحج فيجب عليه الحج ولا يسقط عنه الحج. هذا ما أحببت أن أنبه عليه من أمور قبل هذه العبادة العظيمة. ختاما أيها الإخوة الكرام، حج بيت الله الحرام عبادة وشعيرة من شعائر الإسلام، يجب أن يعظم المسلم شأن هذه العبادة وهذه الشعيرة، وليس الحج مكانا للفوضى والشعارات الزائفة والفوضوية التي تحصل من بعض الحجاج الجهلة ومن بعض الفرق الضالة الذين يستغلون هذا الموسم لرفع شعارات زائفة والمنادات بنداءات والعياذ بالله لا تمت إلى الإسلام بصلة. ليس الحج لهذا، وإنما الحج لإقامة ذكر الله تعالى وإقامة عبادته، لا رفع شعارات سياسية ولا نداءات لطوائف ولا نداءات شركية ولا غير ذلك. أبطل الإسلام كل ذلك، إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة، والطواف بالبيت لإقامة ذكر الله تعالى. ولذلك الله عز وجل في كتابه ينادي سبحانه وتعالى بكثرة ذكره في آيات الحج: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لكن نأسف على بعض الطوائف الذين ينتسبون زعموا إلى الإسلام والإسلام براء من أفعالهم، ينادون بشعارات زائفة لا تمت إلى الإسلام بصلة، ويتخذون الحج وسيلة لنشر والعياذ بالله سبلهم وطرقهم والعياذ بالله التي تخالف شريعة الله عز وجل. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية قبل أيام بفتوى أن من اتخذ الحج لهذه الشعارات ولهذه النداءات ولهذه الدعوات الباطلة، وجعل ينشر الفوضى والهمجية بين الحجاج والتجمعات والمظاهرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يقول الشيخ فدعواه باطلة لا تمت إلى الإسلام بصلة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ حجاج بيت الله في حجهم، وأن يبارك لهم فيما قدموا عليه من عبادة عظيمة، وأن يعين المسؤولين في هذه البلاد على عون حجاج بيت الله وتيسير أمور حجهم بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يأجرهم على ذلك. هذا، وصلوا وسلموا على نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم وكلهم عونا وسنادا، اللهم وامددهم من عندك بمدد يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا يا رب العالمين من كيد الكائدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين يا رب العالمين. اللهم احمي بلادنا من كل معتد غاصب يا رب العالمين، ورد كيده في نحره يا رب العالمين، واشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ورد كيدهم في نحورهم، وندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم احمي ولاة أمرنا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بالإسلام قائمين وبالإسلام نائمين، وانصرهم يا رب العالمين، اللهم قو عزائمهم واحفظنا واحفظهم من كل سوء ومن كل بلاء وفتنة يا رب العالمين. اللهم رد كيد كل من اعتدى وسفك الدماء في الأشهر الحرم، اللهم رد كيده في نحره يا رب العالمين، وأشغله بنفسه كائنا من كان يا رب العالمين، واحم بلادنا من كل شر يا رب العالمين، وقوي عزائم جنودنا البواسل يا رب العالمين، اللهم قوهم وانصرهم على من عادانا وعاداهم يا رب العالمين. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.